ما له علاقة بالرأس. النسك حلق شعر الرأس أو التقصير، أما شعر الرقبة هذا ما له علاقة بالنسك، أن الرقبة عضو آخر غير الرأس، فإن حلقه أو تركه الأمر إليه. وأما وضع الصابون وكذا بعد يعني طواف السعي قبل الحلق، يعني بعض الحلاقين ما يضع الصابون المعطر، يقول هذا مسألة خلافية، مسألة الصابون المعطر أو الشامبو المعطر في خلاف بين العلماء، هل يعتبر طيبا ويمنع منه المحرم أم لا؟ لما يقول له طيب لما فيه من راحة طيبة، إذا شممت الصابون فيه راحة عطر فلذلك يمنع، ويضع الصابون الذي إذا احتاج استعمل الصابون الذي ليس رائحة، سواء قبل الحلق في الإحرام أو عند الحلق. وبعض العلماء يقول هذا لا يعتبر تطيبا، لو غسل إنسان بالصابون ما يعتبر، ما يصدق عليه أنه تطيب، مسألة فيها احتمال، فإن باب الاحتياط الأفضل للمحرم ألا يستعمل الصابون والشامبو المعطر. يعني فالأولى الحلاقين هم يأتون بالصابون الذي ليس فيه رائحة إذا كان يعني يحتاج إليه في الحلق، إذا ما يحتاج إليه أمر سهل، يعني الأحوط ترك الصابون المعطرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، انتهى بنا كلام إلى قول المؤلف رحمه الله: ولا ممن أكره قادر ظلما بعقوبة أو تهديد له أو لولده. يعني الإكراه كما تقدم أن يكون بالفعل يعني إيقاع العقوبة، كان يكون محبوسا يقال له لا تخرج إلا إذا طلقت، أو يضرب ويقول لا نتوقف من الضرب حتى تطلق، يعني العقوبة قد أوقعت. هذا نوع. النوع الثاني تهديد، أن يهدد، تهديد لا شك دون الأول، فيشترط له أن يهدد بشيء شديد كسجن طويل أو ضرب شديد أو قتل أو تلف عضو أو ما شابه ذلك، أو يهدد أن يفعل بولده أو بوالده أو بمن يعز عليه كزوجة ونحو ذلك. فإذا هدد بأن يضرب أو يسجن والده أو يسجن ولده فهذا يكون إكراها. إذن التهديد لابد أن يكون بشيء شديد، والشرط الثاني أن يكون ممن يقدر على التنفيذ، فلو كان التهديد ضعيف لا يقدر فليس بشيء. الشرط الثالث أن يكون أن يغلب على ظنه أن يوقعه، قد يكون مهدد قادرا كالأب مثلا، لكن يعلم من العطف والرحمة بولده أنه يهدد ولا يفعل، فلا يكون تهديدا إذا غلب على ظنه أنه لن يوقع به ما هدد، لن يوقع ما هدد به. هذه ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يهدد بشيء شديد، الشرط الثاني أن يهدده قادر، الثالث أن يغلب على ظنه أن يوقعه به، سواء كان التهديد به شخصيا أو التهديد بمن يشق عليه إيقاعه به كولد أو والد أو زوجة أو ما شابه ذلك. فإذا وصل إلى هذا الحد فإنه يعذر بكل ما يصدر منه إلا القتل، فإنه لا يحل له أن يقتل مسلما ولو هدد بالقتل، لكن لو طلق أو أقر بمال أو ما شابه ذلك من الكلام أو كفر أو ما فعل يعني فعلا أو قولا كفريا فإنه لا شيء عليه، يعذر بالإكراه. فإذا طلق في هذه الحالة فإنه معذور ولا يقع به الطلاق. هذا يعني خلاصة الإكراه. أما الإكراه بالشيء اليسير كالسباب أو اللعن أو السخرية أو فصل من وظيفة أو ما شابه ذلك فليس بإكراه، لأن باب الرزق واسع، فإذا فصل من هذا العمل يهيئ الله له عملا آخر. قيل له مثلا إما أن ترابي تسجل ربا تكتب ربا في هذه الشركة وإلا فصلناك، أو يهدد بأن يكتب عقود مزورة، يعني إما أن يزور أو يفصل أو ما شابه ذلك، فإنه لا يجوز له وليس إكراها، لأنه إذا فصل من هذه الوظيفة فالله تعالى قد تكفل بالرزق لمن اتقاه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا فصل من الوظيفة لا يعتبر إكراها، إكراه بما تقدم سجن، ضرب شديد، قتل، قطع عضو أو اتلاف عضو وما شابه ذلك. ثم ذكر الحديث عن عائشة مرفوعا، وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. إغلاق كلمة محتملة، فس يعني معناها أنه انغلق عليه أمره فلم يفعل باختياره، هذا معنى إغلاق، فلان انغلق عليه أمره يعني ما له خيار، فيشمل الإكراه واضح، ويشمل أيضا الغضب الشديد. وابن القيم رحمه الله فصل في الغضب وقسمه إلى ثلاثة أقسام، هذا أحسن ما قيل في الغضب، أنه يقسم إلى ثلاثة أقسام. قال: القسم الأول غضب الشديد الذي يكون فيه كالمجنون، هذا يحصل لقلة من الناس، إذا غضب غضبا شديدا صار يهذي كالمجنون، هذا لا يقع طلاقه بالاتفاق، لأنه لا يعقل ما يقول أصلا، لو ذهب عنه الغضب قيل أنت طلقت قال أبدا أنا ما طلقت، ما يشعر بما قال أو فعل، هذا في حكم المجنون، فلا يقع طلاقه بالاتفاق. الغضب اللي يقابله الغضب اليسير، مبادئ الغضب يتشاجر مع زوجته ويغضب غضبا يعني في البدايات ثم يطلق مع أنه يتحكم في نفسه، هذا يقع طلاقه بالاتفاق ولو كان هناك غضب يسير. وغالب طلاق الناس من هذا القسم، هذا الغالب يغضب مع زوج الشاجر ثم يقول أنت طالق، فغالبا هذا الأكثر في الطلاق الذي يقع بين الناس يكون بسبب شجار مع الزوجة، فيغضب غضبا يسيرا في البدايات ثم يوقع. والثالث هو محل الخلاف، إذا اشتد به الغضب، اشتد بالغضب لكن لم يصل لحد أنه يهذي ولا يعي ما يقول، لكنه لا يستطيع التحكم في نفسه، يعني عقله موجود لكنه لا يستطيع التحكم في نفسه، يعني معروف بعض الناس إذا اشتد بالغضب وهو يمسك شيئا ثمينا ماذا يصنع به؟ يضرب به الأرض والحائط ويكسره مع أنه غالي عنده، لو قل لماذا كسر؟ قال الله بدون اختيار غصبا عليه، مع هذا الشيء ثمين يساوي مئات وألوف، ومع ذلك لا يستطيع أن يتحكم في نفسه من شدة الغضب فيكسر هذا الشيء مع أنه ما له علاقة بالغضب، ويعقل أن هذا ثمين يعرف الذي بيده لكنه لا يستطيع أن يتحكم في نفسه، هذا يقول كالمكره، يعني الغضب ضغط عليه حتى أخرج منه كلمة الطلاق بدون اختيار، هذا يدخل في الحديث لا طلاق في إغلاق، انغلق عليه أمره وكأنه يعني كالمكره، يعني الغضب عصر وعصرا حتى أخرج هذه الكلمة وهو غير راض في نفسه، مثل الذي يكسر الشيء الثمين وهو غير راض بهذا. لكن هذه الحالة قليلة، أيضا هذه الحالة قليلة، يعني الغالب طلاق الناس في الغضب اللي هو القسم الثاني بدايات الغضب، وأما الغضب اللي يصل لحد الجنون هذا نادر. والغضب الثاني، أو نجعل الغضب ثلاث درجات: الدرجة الأولى الخفيف، الثاني متوسط، الثالث الشديد. الغالب في الدرجة الأولى، هذا غالب الطلقات وتقع بلا خلاف لا تقع. القسم الثاني الذي يشتد هذا قليل، وينبغي لمن أراد أن يفتي أن يتثبت وأن يتأكد أنه وصل إلى هذا الحد أنه لا يستطيع تحكم في نفسه، هذا قليل. أما الثالث وهو الذي يصل إلى حد أنه لا يعقل ما يقول هذا نادر، هذا هو يعني أحسن ما قيل في هذه المسألة وهي طلاق الغضبان. والمشهور عند جمهور أهل العلم أنه يقع الطلاق في الأول والثاني، لكن اختار ابن القيم رحمه الله رجح أنه لاقى في الثاني لأنه يدخل في حديث عائشة رضي الله عنها لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. وروى سعيد وأبو عبيد أن رجل على عهد عمر رضي الله عنه تدلى في جبل يشتار عسلا أي يخرج العسل من الجبل فأقبلت امرأته فجلست على الحبل فقال لتطلقها ثلاثا وإلا قطعت الحبل فذكرها الله تعالى والإسلام فأبت فطلقها ثلاثا ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له فقال له ارجع إلى أهلك فليس هذا طلاقا. ذكر المحشي أن هذا الأثر منقطع خرج سعيد منصور لكن الحديث والأثر منقطع. على كل حال حتى لو كان منقطعا يكفي الاستدلال بالحديث. والإكراه أيضا دلت آية النحل على أن الله تعالى عفى عنه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان عفى الله عنه الإكراه في قول كلمة الكفر فغير من باب أولى. هذا يعني الأدلة الآية وحديث عائشة يكفي في ثبوت هذه المسألة. ثم قال فصل أي في التوكيل في الطلاق. ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه وأن يتوكل عندي غيره. الظاهر في سقط توكل عن غيره. ايش عندك عبد الله؟ ها وأن يتوكل غيره كذا الظاهر أنه يتوكل عن غيره يعني يكون هو الوكيل. صح أن يوكل غيره وأن يتوكل عن غيره هذا المعنى. هذا يظهر لي المعنى أن يتوكل يصير وكيلا عن غيره يعني يصح أن يوكل وأن يتوكل عن غيره. على كل حال يضع تحت خط وتراجع الشروح لأن الطلاق إزالة ملك فصح التوكيل والتوكل فيه كالعتق. نعم هذا المعروف ولا يعرف خلاف هذه المسألة أن التوكيل يصح. يقول وكلتك يا فلان أن تطلق امرأتي فلا بأس أن يطلق الوكيل أو يقبل التوكيل. يصح أن يوكل الزوج غيره ويصح أن يتوكل الغير في طلاق امرأة الموكل. أما النكاح فقد ثبت بالنص جواز التوكيل في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة فإن النجاشي زوج النبي صلى الله عليه وسلم ووكل عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه في قبول النكاح لأنها كانت بالحبشة. فالنجاشي صار بمثابة ولي الأمر لعدم وجود ولي أمر لها فزوجها والوكيل هو عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه والذي توكل صار وكيل على النبي صلى الله عليه وسلم في قبول النكاح. فكذلك الطلاق مثله أشبه بعقد البيع فتدخله الوكالة. وللوكيل أن يطلق متى شاء ما لم يحد له حدا أن يعين له وقتا للطلاق فلا يتعداه لأن الأمر للموكل. إن قال وكلتك خلال يوم أو يومين هذا واضح. وإن قال وكلتك وسكت فله أن يطلق متى شاء لأنه لم يحد له حدا. ويملك أي الوكيل طلقة واحدة لأنها السنة فينصرف الإطلاق إليها هذا واضح. قال وكلتك بطلاق امرأتي فلا يملك الوكيل إلا طلقة واحدة لأن ما زاد حرام فلا فينصرف التوكيل إلى الطلاق السني. ما لم يجعل له أكثر فيملكه لأنه على المذهب يقع طلاق الثلاث ولو كان حراما فإنه يقع فله أن يوكل أنه يملكه بغض النظر عن كونه حلالا حراما. لكن لو وكل الوكيل قال طلقها ثلاثا فإن الوكيل يملكه لأن الزوج لو أوقع الثلاث وقعت كذلك إذا وقعها الوكيل وقعت. قال وإن قال لها طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت كوكيل غيرها، لأنه مقتضى اللفظ والإطلاق. يعني هذا مثلا لو قال هل له أن يوكل الزوجة نفسها، يقول ما في مانع، لأنه توكيل والمرأة عاقلة رشيدة من أهل التوكل وقبول التوكيل، فيصح توكيل المرأة. لو وكل امرأة في شيء لا يشترط له أن يفعله رجل فإنه يصح، كذلك إذا وكلها في طلاق نفسها. هذا مثل التخيير الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذا تخيير. لو قال الزوج اختاري الفراق أو البقاء، قالت اختار الفراق طلقت، كذلك إذا قال طلقي نفسك فلها ذلك. وكان لها ذلك وإن قال لها طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت كوكيل غيرها، لأنه مقتضى اللفظ. مقتضى اللفظ طلقي نفسك والإطلاق، يعني ما حد لها مدة معينة فتطلق متى شاءت. قال وتملك الثلاثة إن قال لها طلاقك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك، لأنه مفرد مضاف فيعم جميع أمرها، فيتناول الثلاث. أفتى به أحمد رحمه الله مرارا، وقاله علي وابن عمر وابن عباس وفضالة رضي الله عنهم. وعن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان رضي الله عنه: في أمرك بيدك القضاء ما قضت. رواه البخاري في تاريخه. يعني هذه مسألة ظاهرة أيضا، إذا قال طلاقك بيدك هذا مفرد مضاف، مثل قول تعالى وإن تعدوا نعمة الله. وإن تعدوا نعمة الله نعمة مفرد مضاف فيعم جميع النعم، هذا قال طلاقك فيشمل جميع الطلاق وهو الثلاث، فتملك طلاق الثلاث. لكن هذا على الخلاف، يعني نقول صحيح تملك الثلاث، لكن لو أوقعت الثلاث هل يقع أم لا؟ هذا على حسب الخلاف في هذه المسألة. إذا قالت طلقت نفسي ثلاثا، أو قالت أنا طالق، على كأن الزوج هو الذي قال أنت طالق، فنفس المسألة ترجع إلى الخلاف في أصل هذه المسألة، وسيأتي إن شاء الله. قال ويبطل التوكيل بالرجوع، يعني قد يقول قال إلى متى يبقى التوكيل، قال أمرك بيدك أو وكلتك في طلاق نفسك إلى متى، تملك ما حدد وقتا. قال يبطل التوكيل بالرجوع، إذا رجع قال رجعت عن التوكيل، لأن الموكل له أن يعزل الوكيل متى شاء، معروف بالوكالة مرة معنا، الموكل له أن يعزل الوكيل متى شاء، وإذا عزله انعزل، يعزله بالقول أو بالفعل. كيف ينعزل بالفعل؟ وكل شخص آخر بيع سيارته ثم إن الوكيل باعها، مش حكم الوكالة؟ تبطل، لأنه ما بقي شيء الآن يبيعه. قال وكلتك في بيع سيارتي ثم بعد يوم باعها صاحبها، إذن عرفنا أن الوكالة بطلت، لأنه ما بقي سيارة عند الموكل حتى يبيعها الوكيل. فلو باعها الوكيل بعد ذلك فبيعه غير صحيح، لأن الوكالة قد بطلت ببيع صاحب السيارة. إذن هنا يبطل بالفعل، ما هو الفعل؟ قال والوطء، وبالوطء للزوجة التي وكل في طلاقها لدلالة الحال على ذلك، ولأنه عزل أشبه عزل سائر الوكلاء. إذا جامع امرأته هذا يدل على إيش؟ على رغبتي فيها، على رغبتي فيها، وأنه لا يريد طلاقها. فإذا جامعها لم وطلق الوكيل بعد ذلك لم يقع الطلاق، لأن الجماع يدل على أنه رغب فيها ورجع عن التوكيل. وعن علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأة بيدها قال هو لها حتى تنكل، حتى تنكل يعني قال في الحاشية قال خرج من شيبة وفيه تتكلم بدل تنكل، يعني حتى ترجع، يعني لو قالت أنا لا أريد الطلاق انتهى، قال طلق نفسك، قالت لا أريد، فإن ردت الوكالة وتنتهي بذلك. نعم ينكل يعني يرجع، لكن عندنا مضبوطة بالتاء حتى تنكل، ينكل إذا ينكل بنفس الكلام الأول، ويبطل التوكيل بالرجوع إذا قلنا حتى ينكل نفس الكلام الأول ويبطل التوكيل بالرجوع. يمكن حتى ينكل يعني جاب أتى به استدلالا على المسألة الأولى ويبطل بالرجوع، واستدل بقول علي رضي الله عنه هو لها حتى ينكل، لأن يعني النسخة اللي عندنا هذه كثيرة الأخطاء، فما يستبعد أن هذا خطأ أيضا، وأن الضمير يعود إلى الزوج حتى ينكل. لكن أيضا لو ردت الزوجة الوكالة وقالت لا أريد مثلا انتهت، قال طلقي نفسك، وكلتك بطلاق نفسك، قالت لا أريد، هذا مثل إذا ما إذا عزل الوكيل نفسه، وكالة تنعزل بعزل الموكل للوكيل وبعزل الوكيل نفسه، فالوكيل إذا عزل نفسه انعزل. إيش؟ يعني إذا رجع ثم طلق بعد الرجوع لما يقع. الصواب أن تصرف الوكيل بعد الرجوع، بعد رجوع الموكل أنه لا يقع، لأنه فقد الوكالة قبل أن يتصرف. لكن إذا كان في ضرر فإنه يتحمله الموكل، إذا كان في ضرر على الوكيل يعني يوكل شخصا بشيء في ضرر، مثل قال حج عني وأعطاه مالا ثم شرع في الحج أو شرع في أي عمل ثم عزله في أثناء الطريق، والوكيل الآن قد مضى وعلم بعد أن دفع شيئا من المال والجهد، فإن يتحمله الموكل. فكل ضرر وقع على الوكيل إذا تصرف بعد العزل ولم يعلم فإن يتحمله الموكل، لكن ينعزل، الصواب أن الوكيل ينعزل ولو لم يعلم، إذا عزله الموكل انعزل، تصرفاته لا تصح بعد العزل، لكن إذا ترتب ضرر يتحمله الموكل، لأن الوكيل معذور، أن يتصرف بأصل الوكالة التي له شرعا وهو معذور في عدم العلم. العلماء يذكرون هذا لأنه في الزمن السابق يعني ما كان هناك تطور في وسائل الاتصال، فإذا سافر وكله وسافر أحدهما متى يخبره؟ برسالة تبقى أيام ما تصل، فقد يتصرف في اليوم يومين ثلاثة قبل أن تصل الرسالة، فيكون يتحمل، فالوكيل يتحمل ما حصل من ضرر على الوكيل، الموكل يتحمل ضرر الذي على الوكيل. أما إذا علم الوكيل أمر واضح، إذا علم ثم تصرف تصرفه باطل والذي يتحمل الضرر. إذن إذا طلق هنا ما في ضرر، وكله ثم رجع وما علم الوكيل فطلق، قال أنا طلقت، متى؟ قال طلقت اليوم الفلاني الساعة الفلانية، وإذا هو بعد العزل قل هذا الطلاق له لا يقع به شيء. نفس الشيء إذا قال رجعت وكلت فلان لكن وكالة ما تحتاج رجعة، إنه يقول هكذا رجعت كذلك الطلاق، فعلى نفس الشيء كل العقود هذه تدخل الوكالة. كيف خيروا إذا لك رغبة، لأن الرجعة ما اشترط فيها رضا الزوجة، لكن لو أراد أنه يقول أنا ما عندي مانع، إذا أنت تريدين الرجعة والإصلاح فارجعي. قالت لا ما رجعت، نعلق على قبولها ولم تقبل. لو كان شوهية تكفي تكفي، لكن إذا كان ما يقبلها الناس إلا بوكالة رسمية فإنه يكتبها الناس من أجل أن تقبل، ولا الأصل تكفي الوكالة اللفظية، لكن الناس يكتبونها اليوم يثبتونها عند كتابة العدل لأنه ما تقبل في عند الناس. وقال أنا وكيل، قالوا أثبت أنك وكيل، ما يقبلونه فيضطر أن يكتبها، لا يتقع بالكلام. كيف؟ وأي وصيف الطلاق أن تقول طلقت نفسي، لا أنت طالق ولا أنا طالق منك ونحن فلا يقع. هذه في نظر أنا طالق منك ظهر ما يقع، قلت وكلتك فقلت أنا طالق ظهر ما يقع، ما عليه دليل، هذا كلام فقهاء ما عليه دليل. لكن لو قالت أنت طالق صحيح أنا تخاطب من، ما في أحد تخاطبه، أنت تخاطب من، لكن قالت أنا طالق يعني تصرفت في الوكالة، جعل له الوكالة، قالت طلقت نفسي، هذا واضح أنها تتكلم بالوكالة. لكن قالت أنا طالق صار أنها تطلق، لأنه جعل لها التطليق فأوقعتها، مثل ما قال بيع سيارتي، قال بعت هذه السيارة، يعني مو لازم يقول أبيعها بالوكالة أو بعت سيارة موكلي، ما يلزم، قال بعت هذه السيارة، بعتك هذه السيارة، يقع البيع صحيحا، يعني ينفذ ما وكل فيه. فلابس سيارته يقول أبيعك سيارة موكلي أو بعتها بالوكالة أو كذا، يعني إذا قال بعتك هذه السيارة صح البيع. نعم ها هي أمرك بيدك يا طلقها هو خلاص يقع، مو معنى أنه ينزع منه الطلاق، لا جعله لها، وهم ببي أولى أن يقع طلاقه، لأن هذا حق شرعي له، فإذا وكل غيره ليس معناه أنه ينزع منه، لا يكون للاثنين، هذا بالأصالة وهذا بالوكالة. مثل صاحب السيارة إذا وكل شخصا ببيعها هل له أن يبيعه؟ ما في شك هو الأصل الأقوى، فجعله لغيره وهو باق له، ومعناه أنه يخرج عنه لأنه هو الأصل، وهذا فرق. ثم قال بابه سنة الطلاق وبدعته، أي إيقاعه على وجه مشروع وعلى وجه محرم منهي عنه. السنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه، لقوله تعالى وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما طاهرا من غير جماع، فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام. يعني هذا الطلاق السنة أن يطلقها واحدة، لأن أكثر واحدة حرام، وفي طهر لم يجامع فيه، هذا واحد بالنسبة للوقت، بالنسبة للعدد واحدة، بالنسبة للوقت إما في طهر لم يجامع فيه أو حال الحمل، ويحرم طلاقها حال الحيض وفي طهر جامع فيه وفي النفاس، لأن النفاس ملحق ومقيس على الحيض. فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام، روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. قال في الشرح ولم يصح في عصر خلاف قولهم، فيكون ذلك إجماعا. فأما حديث المتلاعنين فلا حجة فيه، يشير إلى أن عويمر العجلاني رضي الله عنه لما لاعن امرأته ماذا فعل؟ طلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الطلاق. فهل في دليل على جواز إيقاع الثلاث جميعا في مجلس واحد؟ الجواب لا. قال المؤلف فأما حديث متلاعنين فلا حجة فيه، فإن اللعان يحرمها أبدا، فهو كالطلاق بعد انفساخه أي النكاح برضاع أو غيره. هذا صحيح، أنه بمجرد اللعان حصلت البينونة الكبرى والتحريم المؤبد، يعني ما في نكاح، بمجرد تمام اللعان بانت منه على وجه لا تعود إليه أبدا تحريم مؤبد، فما بقي نكاح. مثل لو أن شخصا تزوج أخته من الرضاع ثم علم بعد ذلك، فلما علم قال هي طالق طالق طالق، يقع ولا ما يقع؟ لغو، لأنه أوقع الطلاق في حق أجنبية منه، لأن تبين أن الطلاق باطل بالرضاع، أن النكاح باطل بالرضاع، فهي أجنبية ليس بينه وبينها نكاح. إذن نقول إيقاع عويمر رضي الله عن طلاق الثلاث ليس في دليل على جوازه، لأنه له تنقعه في حق امرأة أجنبية قد بانت منه باللعان بينونة كبرى وتحريما مؤبدا. والحديث فاطمة رضي الله عنها، أي فاطمة بنت قيس، أن زوجها أرسل إليها بتطليقة بقيت من طلاقها، يعني حديث فاطمة روية بعض الألفاظ، جاءت بعض الألفاظ التي يفهم منها أنه طلقها ثلاثا جميعا، قال طلقها، أن فاطمة طلقها زوجها ثلاثا، طلقها ثلاثا، هذا لفظ مجمل، وهذا اللفظ مبين، أرسل لها بتطليقة بقيت لها من طلاقها. إذا من روى أنه طلقها ثلاثا بناء على إيش؟ على المجموع، وهي متفرقة، لكن بين أنها ثلاثا، يعني أنه لا رجعة له عليها، أن المجموع ثلاث، وليس في تصريح بأنه طلقها ثلاثا جميعا، أو قال طلقها ثلاثا في مجلس واحد، لا، طلقها ثلاثا. الذي يطلق قبل شهر وقبل سنة وقبل سنتين يصدق علينا طلق ثلاثا، ولو كانت مفرقة في سنتين أو ثلاث. إذن هذه اللفظة مبينة، فإذا جاءت اللفظة المجملة ليس فيها دليل أن فاطمة رضي الله عنها طلقها زوجها ثلاثا، نقول هذا لفظ مجمل بينته هذه الرواية، أنه أرسل إليها بتطليقة، ويعني واحدة بتطليقة بقيت لها من طلاقها، إذن لا دلالة في الرواية الأولى. وحديث امرأة رفاعة جاء فيه أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات، متفق عليه. كذلك امرأة رفاعة رضي الله عنهما التي طلقها رفاعة، تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، جاء في بعض الروايات أنه طلقها ثلاثا، أن رفاعة طلقها ثلاثا، مثل حديث فاطمة طلقها ثلاثا ثم تزوج بعده عبد الرحمن بن الزبير، ثم جاء التشكوه للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الأفضل في أن رفاعة طلقها ثلاثا تبين هذه الرواية، طلقها آخر ثلاث تطلقات. وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة، يعني الآن تبين أن طلاق الثلاث محرم، ما هو الدليل؟ هل في دليل من القرآن؟ هل في دليل من السنة على أنه حرام؟ نقول يفهم من الآيات، قال تعالى الطلاق مرتان فإمساكم معروف أو تسليم بإحسان، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له، يعني فبين جل وعلا أن الطلاق الذي شرعه جل وعلا أنه يكون إيش؟ مرة بعد مرة، لأجل أن يكون له فرصة في الرجوع. طلاق مرتان، مرتان ما تصدق إلا على المتفرقة، طلاق مرتان، طلقها مرة ثم راجع ثم طلقها مرة ثانية، لكن اللي طلق في كلمة واحد طلاق يكون مرة واحدة، طلقها مرة واحدة بثلاث، إذا قال أنت طالق 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 هذه كم مرة؟ مرة واحدة لكن طلقها ثلاثة. لو قيلوا كم مرة طلقت زوجك؟ قال أول مرة طلقها، ولا لا أول مرة كم طلق؟ قال ثلاثة، يعني ما في تعارض، يعني يصدق أن يطلقها مرة واحدة بثلاث، لكن لو طلقها بشهر ثم راجع ثم طلقها الآن قلنا له كم مرة طلقت؟ شو يقول؟ يقول مرتين، ففرق بين مرة وبين كلمة، فيمكن يجمع ثلاث كلمات في مرة واحدة. فإذا ظاهر الآيات يدل على أن الطلاق الشرعي هو الذي يكون المرة بعد المرة، والحكمة ظاهرة من أجل أن يكون له اختيار، لأن الغالب أن المطلق يندم، فلسن إذا طلق في حال الحيض يعني عند الشجار لم يتحرى الطلاق السني بمجرد خصومة وغضب وشجار طلق بدون أن يتحرى الطلاق السني، هذا غالب أنه يندم فأعطي هذه الفرص، فرصة اثنتين، فإن طلق الثالثة فإنه غير معذور، لأنهم كانوا في الجاهلية يطلقون بلا عدد، ليس هناك عدد، يطلق ثم يراجع، ولو طلق 100 مرة ما تبين حتى تنتهي العدة، وله أن يراجع ولو بعد 100 مرة، فإذا كره الزوج زوجته وراد أن ينتقم منها علقها، يطلقها ثم إذا قاربت نهاية العدة راجع ثم يطلق، وهكذا تبقى سنين طويلة وهي معلقة لا مزوجة ولا مطلقة. فالله جل وعلا أعتق النساء من هذا الرق، والمرأة كانت مهضومة في الجاهلية بصور عديدة، منها الميراث ومنها الطلاق وغير ذلك من الاضطهاد للمرأة، كانوا يعني يظلمون المرأة ظلما عظيما. فالإسلام جاء بالوسط، لا تظلم المرأة وتبقى معلقة بلا عدد، ولا تفوت على الزوج بأول مرة من أول مرة، لأن الإنسان قد يطلق يعني حال غضب أو مشكلة ويعني ظن أن الزوجة لا تصلح له، ثم إذا طلقها وفارقها أو يعني امتنع عنها شهر وشهرين بدأ يتذكر الصفات الحسنة والعشرة وكذا ويعني ندم، فالندم وارد بل هو كثير، والله تعالى حكم عدل وله الحكمة البالغة، فأعطى الزوج 3 مرات، المرة الأولى له أن يراجع، المرة الثانية يراجع، فإن طلق الثالثة دل على أنه لا رغبة له بالمرأة أو أنه متلاعب، يجعل الطلاق سلاحا يهدد به المرأة، كلما غضب يجعله سلاحا يطلقها من أجل أن يثبت أنه أقوى منها، كما يفعل كثير من السفهاء يستعمل الطلاق سلاحا، يعني إذا أحيانا تهديدا وأحيانا إيقاعا، إذا خرجت فلان فأنت طالق، كلمت فلانة فأنت طالق، فعلت كذا فأنت طالق، كان عنده سلاح فتاك يهدد بالمرأة ويكسرها بهذا السلاح، وما علم المسكين أنه يضر نفسه، ولو طلقت لا ندم ندما شديدا وذهب إلى العلماء يدور عليهم واحدا واحدا يبحث عن الرخصة، فهذا من فعل أهل الجهل الذين لا يتبعون شرع الله بل يتبعون أهواءهم. إذن هذا هو دلالة القرآن، هذا المشروع، فما خالف المشروع فهو بدعة، يعني من عمل عمل ليس عليه أمره فهو رد. وأما السنة فقد ورد حديث محمود بن لبيد رواه النسائي رجال ثقات لكن وعلة بالانقطاع، وفي خلاف في هذه العلة، والحديث أن رجلا طلق 3 في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم غضبان فخطب وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، يلعب بكتاب الله لأنه خالف القرآن، طلق 3 جميعا، فحتى قام رجل فقال أفلا أقتله يا رسول الله، فأعل بأنه من رواية مخرمة بن بكير عن أبيه، وقالوا إنه لم يسمع من أبيه وإنما هو كتاب، وأجاب عن هذا المقيم رحمه الله قال وإن كان كتابا، أولا في خلاف هل سمع من أبيه، بعضهم قال لم يسمع، بعضهم قال سمع من أبيه، لكن المشهور أنه لم يسمع من أبيه. قال وأما الكتاب فلا بأس به، كتاب أبيه يعرفه أنه هذا كتاب أبيه، وإن لم يسمعه فهو مكتوب مضبوط ورث عن أبيه ويعرف أن هذا كتاب أبيه يروي عنه، فليس هذا بعلة لأنه كتاب محفوظ، كتاب معروف ويحدث عنه، فالشخص يعرف خط أبيه يعرف كتبه ويحدث عنه يحدث منه كثيرا، فقالوا أنه يعني ما حدث من هذا الكتاب إلا لأنه قد تيقن أنه كتاب أبيه. لكن على كل حال الحديث فيه يعني خلاف في صحته وضعفه، لكن يكفي دلالة القرآن على أنه طلاق بدعي. وأيضا أقوال السلف يعني قال في الشرح ولم يصح في عصرهم خلاف قولهم فيكون ذلك إجماعا، روى عن عمر وعلي بن مسعود بن عباس بن عمر على أكابر الصحابة، عمر وعلي خليفتان راشدان، ابن مسعود من فقهاء الصحابة، ابن عباس حبر الأمة، ابن عمر له قصة في الطلاق فهو قد يعني اكتوى ببعض المخالفة فحكي إجماعا، فلا شك في تحريم جمع الثلاث جميعا. وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقعت ثلاثا في قول الأكثر انتهى مختصرا. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن أراجعها؟ قال إذن عصيت ربك وبانت منك امرأتك، رواه الدارقطني. هذا حديث ضعيف شديد الضعف لا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن مجاهد رحمه الله قال جلست عند ابن عباس وجاء رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الحموقة يعني الجهالة، ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس، وإن الله تعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا عصيت ربك فبانت منك امرأتك، رواه أبو داود. وعن مجاهد رحمه الله أيضا أن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن رجل طلق امرأته 100 فقال عصيت ربك وفارقت امرأتك. وعن سعيد بن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجل طلق امرأته 1000 قال يكفيك من ذلك 3. وعن سعيد أيضا أن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم قال أخطأ السنة وحرمت عليه امرأته، رواهن الدارقطني. قال في المنتقى وهذا كله يدل على إجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة. يعني هذه مسألة في خلاف مشهور، منهم من يرى أنه يقع الثلاث ومنهم من يفصل، يعني منهم يرى الوقوع مطلقا حتى لو قال طالق ثلاثا أو طالق 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 أو طالق ثم طالق ثم طالق، وأنه لا فرق يقع بكل لفظ. والقول الثاني التفصيل، إذا قال طالق ثلاثا فهو واحدة، مثل ما لو قال مثلا سبحان الله وبحمده 100 كم يكون سبه؟ واحدة. ولا بعد الصلاة قال سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 هل يصح أن يسبح 33 99؟ لا، ما سبح إلا واحد سبيحة وتحميل وتكبيرة. إذا قال طالق ثلاثا فما تلفظ إلا بواحدة. وإذا قال طالق 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 فإن كان أراد التأكيد فهي واحدة، وإن أراد الإنشاء فهي ثلاث لأنه يصلح لهذا وهذا. أما إذا قال طالق فطالق أو ثم طالق فهذا ثلاث لأنه لا يصلح للتأكيد تفصيل. والقول الثالث أنه لا يقع إلا واحدة مطلقا، وهذا هو الصواب لحديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم قال رضي الله عنه كان طلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة. ثم قال عمر رضي الله عنه إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، يعني أوقعه عمر رضي الله عنه تعذيرا. وهذا ليس مخالفة للنص لكن هذا من باب السياسة الشرعية من باب التعذير، إذا استعجل إنسان وعصى تعمد المعصية فيمكن أن يعذر بإيقاع الطلاق وبينونة الزوجة منه. وبعض العلماء قال يعني حاول أن يجمع بين جميع الأدلة، قال نقول الأصل عدم الوقوع، هذا الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ولا سيما في رواية عند مسلم عن أبي الصحباء أنه قال ابن عباس رضي الله عنهما ألم تعلم إنما كان الطلاق الثلاث يجعل واحدة، هذا أصرح كان طلاق الثلاث واحدة، هذا محتمل أنه كان الثلاث يعني اللي يوقع ثلاثا بعد عهد عمر كان يوقع واحدة فقط في احتمال، لكن لفظ الثاني هو عند مسلم أيضا صريح لا يقبل الاحتمال. قال: ألم تعلم أن طلاق الثلاث كان يجعل واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من خلافة عمر؟ قال ابن عباس: نعم. إذن هذا صريح يجعل، حتى طلق ثلاثا يجعل واحدة. فبعض العلماء أراد أن يجمع بين النصوص كلها، قال وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال الأصل أنه واحدة، هذا الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر. ثم إن القاضي ينظر في القضية، فإن كان المصلحة في قاع الطلاق إذا طلق ثلاثا، يعني الزوجة لا تريد الزوج، الزوج سيء والزوجة تحب الفراق، استدعي الزوجة وولي الزوجة وينظر في القضية، فإذا كان المصلحة في قاع الطلاق فله أن يوقعه تعزيرا كما أوقعه عمر رضي الله عنه، وإن كان المصلحة في عدم الإيقاع وأنه لو أوقعه فالزوج سيتحايل على الرجوع بنكاح التحليل فالأولى عدم الإيقاع. العمر رضي الله عنه أوقعه لأن الناس لا يعرفون التحليل في زمانه. قال: أما في زماننا اليوم، كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال فإن التحليل قد انتشر، فإذا أوقعه القاضي إذا أوقع الطلاق من أجل التعزير فإن الناس يلجؤون إلى التحليل وهو محرم بالإجماع، فيكون هذا التعزير يكون سببا في الوقوع في المحرم حراما مجمعا على تحريمه. إذن كأنه أراد أن يردعه عن معصية بالوقوع في إيش؟ في معصية أكبر منها، فيقول الأولى عدم الإطاع. وهذا لا يخالف قضاء عمر رضي الله عنه، لأن قضاء عمر اجتهاد سياسة شرعية قد تناسب العقوبة الناس في زمان ولا تناسب في زمان آخر، يعني حسب ما يصلح الناس. هذا هو الأقرب، يقال الأصل أنه لا يقع. يعني هذا حديث صحيح، حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه مسلم، وعندنا حديث آخر رواه أحمد سند حسن أن ركان طلق امرأته ثلاثا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد، قال نعم، قال ارجعها فإنما هي واحدة. حديث حسن رواه أبو داود سند أبي داود في مجاهيل، فالذي لم يقف إلا على سند أبي داود ضعفه، وبعض العلماء قال حديث ركانة ضعيف فيه مجاهيل، لكن رد هذا بأن المجاهيل في سند أبي داود، من جملة من ضعفه أبو داود نفسه لأنه أخرجه بهذا السند، لكن من وقف على سند الإمام أحمد فإنه حسن من رواية داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس. قالوا هذا حديث يحسنه العلماء في مواضع، سند حسن فيه العلماء حديث كثيرة فسنده لا بأس به. فنقول إذا عندنا دليلا حديث ابن عباس الذي رواه مسلم وهو صريح أن الثلاث يجعل واحدة، حديث ركانة حديث ابن عباس في قصة ركانة وهو حديث حسن. أما إيقاع عمر فهو سياسة شرعية من باب التعزير، فينظر في المصلحة، إن كان مصلحة الإيقاع وقع وإلا فإنه يكون واحدة. ولا شك أنه يأثم ويوعظ ويؤمر بالتوبة والاستغفار لأنه عصى الله بهذا، لكن لا يقع. وفي الحيض أو في طهر وطئ فيه، هذا فيه كلام طويل لعل نقف عليه، فإذا كان في أسئلة قبل الأذان. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. يعني فيه يعني مسألة مهمة، وهي أنه لا ينبغي الفتية في مسائل الطلاق. لماذا؟ يعني ينبغي طالب العلم إذا جاء شخص قال أنا طلقت في غضب، طلقت في حيض، طلقت في كذا، طلقت ثلاثا جميعا، الأولى أن لا يفتيه ويقول له اذهب إلى المحكمة. لماذا؟ وكان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو المفتي لا يفتي في مسائل الطلاق، إذا جاءه شخص قال له راجع المحكمة، هذا من باب يعني مصلحة، لأن من وقع في هذه المسائل المختلف فيها في الطلاق ماذا سيصنع؟ سيسأل حتى يجد من يفتيه بما يريد، ولا لا؟ هذا الغالب، يستفتي واحد اثنين عشرة عشرين ثلاثين حتى يجد شخص يقول إنها واحدة. إذا طلق شخص امرأته ثلاثا وعرف أو سمع أن المسألة فيها خلاف، وهذه زوجته يحبها حبا شديدا بينهم أولاد وعشرة، فإنه لا يمكن أن يفارقها بفتوى عالم مهما كان. أولا يتحرى العلماء الذين يفتون بأنها واحدة، فإن لم يعرفهم بدأ يدور على المفتين وش تقول طلق امرأة، ما يقول أنا، يقول في واحد طلق امرأته ثلاثا وحال غضب وكذا، وش تقول؟ قال لا تقع ثلاثا، قال جزاك الله خير ويمشي. يسأل ثاني ثالث رابع عاشر حتى يجد من يقول هي واحدة، يقول جزاك الله خير، يقوم يقبل رأسه، فرجت عني جزاك الله خير. ثم يروح للناس يقول اسم الكريم، يقول فلان فلان، يبدأ يمجد هذا المفتي ولو كان لا يعرف. والله سألت الشيخ فلان بن فلان خطيب الجامع الفلاني اللي كذا وكذا وأفتاني بأنه ما يقع، ويجعله كأنه أعلم الموجودين. هذا هو الواقع. لذلك من المصلحة أن الإنسان يقول يعني تعلم هذه الأحكام أنا تفقه في دين الله، ليس بشرط أن كل ما تعلمت مسألة تفتي بها. فإذا جاءك شخص بالروح للمحكمة، فإذا ذهب إلى القاضي، القاضي حكمه ملزم، ما في مجال الآن للبحث عن الرخص. إذا دخل عند القاضي فالقاضي سيحضر الزوجة، كما في ملابسة يحضر الزوجة ولي الزوجة، يجتمعون ينظر في القضية، تأمل هل مصلحة الإيقاع أم عدم الإيقاع. فإذا حكم حكمه ملزم سواء يقع أم لا، وإذا وقع أعطوه صك بإثبات هذه الطلقة سواء واحدة أو ثنتين أو أكثر، بحيث إنه لا يستطيع بعد ذلك أن يبحث عن الرخص. والبحث عن الرخص حرام، من بحث عن الرخص، من تتبع زلات العلماء أو من بحث عن الرخص تزندق، ومن تتبع زلات العلماء اجتمع فيه الشر كله. فالذي يبحث عن الرخص هو في الحقيقة يتبع هواه، لكن باسم الشريعة باسم الفتاوى، وإلا في الحقيقة يتبع الهوى. لذلك يسأل جمعا حتى يجد من يوافق هواه، المصلحة تحيله على المحكمة. مشروط